الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التجارة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التجارة الدولية، والذي سيكون بعنوان الأساليب النظرية في التجارة الدولية. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ماذا نعني بأسلوب دورة الإنتاج؟ السؤال الثاني: كيف سيكون شكل التجارة الدولية في ظل المنافسة غير التامة؟ السؤال الثالث: ما هي العلاقة بين التنويع الإنتاجي والتجارة الدولية؟ السؤال الرابع: ماذا يقصد بنظرية تشابه الأذواق؟ السؤال الخامس: ما هي تأثيرات تكاليف النقل على التجارة الدولية؟ وأخيرا: كيف سيكون شكل التجارة الدولية في ظل الممارسة اللاتنافسية؟ وستكون الإجابة على هذه التساؤلات هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، كمقدمة لهذه المحاضرة نشير إلى أن تنبؤات النموذج HO أو هيكشر أولين البسيط تلعب دورا في حالة افتراض وجود دولتين وسلعتين وعنصرين من عناصر الإنتاج. وعلى وجه التحديد، فإن نظرية HO ملائمة لتفسير حالات محددة يكون منها دولتان أو مجموعتان من الدول تختلف بشكل ملحوظ من حيث كبر الحجم لوفرة المواد الإنتاجية. ويمكن استخدام النظرية في توضيح وتفسير أنماط التجارة بين الدول الصناعية الحديثة. وقد ظهر أن الدول الصناعية تستورد السلع ذات العمل الكثيف وكثيفة الأرض نسبياً من الدول النامية، وتصدر إليها السلع كثيفة رأس المال. وكمثال على ذلك، فإن الدول الصناعية المتقدمة تستورد القطن من مصر، وهو سلعة ذات عمل كثيف وأرض كثيفة، فيما تصدر إليها السيارات التي تعد سلعة كثيفة رأس المال. ولكن يجب ألا ننكر عدم إمكانية تعميم تنبؤات نموذج HO البسيط على حالة التجارة بين كثير من الدول ذات التشابه من حيث وفرة الموارد، كالتجارة بين أمريكا والصين مثلا، أو التجارة بين فرنسا وألمانيا، أو التجارة بين بريطانيا واليابان. لذلك اندفع الكثير من الباحثين الاقتصاديين منذ عقد الستينات من القرن الماضي وحتى اليوم إلى البحث عن نظريات بديلة عن نظرية هيكشر أولين. ولكن للأسف الشديد، لم ترق هذه المحاولات إلى مستوى النظرية العلمية الكاملة في التجارة الدولية، غير أن هذه المحاولات سميت أساليب نظرية تبحث في التجارة الدولية، وسوف نتناول في هذه الحلقة أهم 6 أساليب نظرية في التجارة الدولية، وهي: 1. أسلوب دورة الإنتاج. 2. أسلوب التجارة في ظل المنافسة غير التامة. 3. أسلوب التجارة في ظل التنويع أو التنوع الإنتاجي. 4. أسلوب التجارة في ظل تشابه الأذواق. 5. أسلوب التجارة في ظل تكاليف النقل. 6. أسلوب التجارة في ظل اللاتنافسية. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن أول الأساليب النظرية في التجارة الدولية، وهو أسلوب دورة الإنتاج. يعود الفضل في تطوير هذا الأسلوب إلى العالم الاقتصادي فرنون، الذي افترض أن التقدم التكنولوجي أعطى أمريكا دوراً رياضياً ومميزاً في تطور منتجات جديدة وحديثة وتصنيعها بجودة عالية. وبعد التحقيق للرواج لها في السوق الأمريكية، فإن هذه المنتجات استحوذت على اهتمام وطلب تجار آخرين من خارج أمريكا، ساعدها على الانتشار في كثير من دول العالم. وأدى هذا الانتشار للسلع الأمريكية إلى زيادة الطلب الأجنبي عليها، مما ساعدها على الوصول إلى حجم كبير في الإنتاج. وهذا بدوره أدى إلى أن تتبنى الشركات الأجنبية إنشاء منشآت صناعية لإنتاج هذه السلع في داخل حدود الدولة الأجنبية، ومن ثم نقل التكنولوجيا إليها. هذا الأمر أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض الصادرات الأمريكية من هذه السلع إلى تلك الدول التي أقيمت فيها المنشآت ونقلت إليها التكنولوجيا الأمريكية اللازمة لإنتاج هذه السلع، التي سوف تتمكن بمرور الزمن من تعظيم حجم إنتاجها لهذه السلع، ثم البدء في تصديرها إلى السوق الأمريكية، كما هو الحال في كثير من الصناعات التقنية ذات الماركات الأمريكية التي أصبحت تصنع في الصين والهند ودول شرق آسيا بكلفة أقل لتصدر إلى السوق الأمريكية. وهكذا تحدث دورة الإنتاج. ويمكن توضيح كيف تحدث دورة الإنتاج ببساطة من خلال التسلسل الآتي: 1. يبدأ ابتكار المنتج وتطوره وتسويقه في السوق الأمريكية ابتداء. 2. بعد نجاح المنتج في السوق الأمريكية، يجذب الطلب الأجنبي إليه، مما يؤدي إلى تزايد الصادرات الأمريكية منه إلى الدول المختلفة. 3. عندما تتمكن المنشآت الأجنبية من اكتساب المعرفة والتكنولوجيا اللازمة، تبدأ في إنتاج المنتج بنفسها، ومن ثم تسوقه في الأسواق الأجنبية، مما يؤدي إلى تناقص الصادرات الأمريكية الدولية من المنتج. 4. بسبب تحقيق المنتجين الأجانب للتوسع في إنتاج وتصدير المنتج إلى الخارج، تتحول أمريكا إلى مستورد للمنتج بعد أن كانت مصدرة رئيسة له. إذن تعتمد دورة الإنتاج على عدة عوامل، أهمها: 1. سرعة انتقال التكنولوجيا. 2. مدى فعالية براءات الاختراع. 3. سرعة نمو الطلب الأجنبي على المنتج الجديد. 4. طبيعة وفورات الحجم المتحققة لدى الدول الأجنبية. ويمكن لدورة الإنتاج أن تنتهي في حالة تبني الشركات الأمريكية فتح فروع لها في الدول الأجنبية، فيما يسمى بالشركات المتعددة الجنسية، كشركة كوكاكولا وبروكتر أند جامبل وتوشيبا وغيرهما من الشركات. وقبل الانتقال إلى الأسلوب الثاني من الأساليب النظرية في التجارة الدولية، أورد لكم أعزائي الطلبة هذين التساؤلين للبحث في إجابتهما. السؤال الأول: علل السبق الأمريكي في ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة. سين 2: كيف يمكن لأمريكا الاحتفاظ بميزتها النسبية في اختراع وتطوير المنتجات الجديدة؟ أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن ثاني الأساليب النظرية في التجارة الدولية، وهو التجارة الدولية في ظل المنافسة غير التامة. ويسمى هذا الأسلوب أيضاً بأسلوب دور وفورات الحجم الاقتصادية في التجارة الدولية. وأيضاً يفترض هذا الأسلوب أنه في حالة تطابق كل الأذواق والتكنولوجيا ووفرة عوامل الإنتاج في الدولتين، فإن كل من الدولتين ستركز على وفورات الحجم الاقتصادية فقط، وفي هذه الحالة سيكون من مصلحة كل الدول التوسع في الإنتاج، وبالتالي تخفيض متوسط كلفتها الإنتاجية وكلفتها الحدية، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الإنتاج العالمي الإجمالي من هذه السلع، ومن ثم الرفاه العالمي عن طريق التجارة الدولية. ويمكن أن ينظر إلى دور وفورات الحجم الاقتصادي في التجارة الدولية على أنه مكمل للأسلوب السابق المسمى بأسلوب دورة الإنتاج، فغالباً ما يتطلب تطور منتجات جديدة إنفاقا كبيرا جدا على البحث والتطوير، مما يجعل المنشآت العامة في هذا المجال تعتمد على التصدير لتوسيع إنتاجها بشكل كبير يمكنها من تخفيض معدل كلفتها إلى مستوى مقبول. والمنشأة أو الصناعة التي تتمكن من التوسع بشكل أكبر وأسرع من غيرها بعد تطوير المنتج الجديد تستطيع أن تصل إلى كلفة متدنية بما فيه الكفاية ليضمن لها مركزا احتكاريا قويا في السوق المحلية، وربما يجعل من المنتجين الأجانب الدخول إلى مثل هذه الصناعة فرصة ثمينة. إن حدوث مثل هذا الوضع سيلغي أو على الأقل سيؤخر حدوث المرحلتين الثالثة والرابعة من دورة الإنتاج. ومن ناحية أخرى، فإن سبق المنشأة في البحث والتطوير ثم التصدير والاستفادة من وفورات الحجم الكبير سيولد لها أرباحا كبيرة تمكنها من تمويل نفقات البحث والتطوير اللازمة لاستمرار تطوير منتجات جديدة مرة أخرى. وهكذا تستطيع مثل هذه المنشأة الحفاظ على استمرارية السبق والتجديد التكنولوجي المقرونة بقدرة التمويل الذاتي الضخم الذي سيكون بمثابة سد منيع أمام المنافسة الأجنبية. ثالث الأساليب النظرية في التجارة الدولية، وهو التنويع أو التنوع الإنتاجي والتجارة الدولية. فمن المعلوم أنه تتفاوت معظم السلع الاستهلاكية في شكلها وأيضا في صفاتها الجوهرية، فعلى سبيل المثال تختلف مساحق التنظيف من حيث التركيبات الكيماوية ومن حيث الرائحة ومن حيث اللون ومن حيث التعليب ومن حيث التغليف ومن حيث الماركة التجارية. ومن جهة أخرى تتنوع أذواق المستهلكين، فالذي يناسب مستهلكا في هذه السلعة لا يكون بالضرورة مناسبا للمستهلك الآخر. وهذا التنوع في الإنتاج يفيد المستهلكين في الحصول على النوع الذي يشبع حاجاتهم ويلائم أذواقهم. وفي المقابل فإن هذا التنوع في الإنتاج سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة للشركات المنتجة، ويتطلب نفقات عالية في البحوث والتطوير وفي التصميم وأيضاً في الإنتاج. وفي هذا المجال بحث كل من بول كورغان وكلفن لانكستر في تحديد النوع الأمثل الواجب إنتاجه للمستهلك، وقد استخدم نموذجا رياضيا ليس هذا مجال عرضه، لكنهما بنيا نموذجهما على افتراض أن المستهلكين يسعون إلى تعظيم منفعتهم من استهلاك سلعتين تتكون إحداهما من عدد لا محدود من الأنواع المتجانسة. وفي ضوء هذا النموذج فإن التجارة الحرة سوف تتبع أحد الأنماط التالية: النمط الأول، نمط السلعة المتجانسة كثيفة العمل نسبيا. وفي هذا النمط سوف تتبع التجارة الحرة تنبؤات نموذج هيكشر أولين العادية. سوف تصدر مثل هذه السلع من دولة وفيرة العمل نسبيا إلى دولة وفيرة رأس المال نسبيا. النمط الثاني، نمط السلع المتنوعة كثيفة رأس المال نسبيا. وفي هذا النمط سوف تصدر مثل هذه السلع من دولة وفيرة رأس المال نسبيا إلى دولة وفيرة العمل نسبيا. وانتقال السلع الصناعية المتنوعة من وإلى الدولة المنتجة يسمى بتجارة الصناعة الواحدة. مرة أخرى، انتقال السلع الصناعية المتنوعة من وإلى الدولة المنتجة يسمى بتجارة الصناعة الواحدة. وهذا يعني أن كل دولة ستصدر وفي نفس الوقت تستورد نفس السلعة، ولكن بأصناف متفاوتة. ومن هنا جاء مفهوم صافي التجارة، ليشير إلى الفرق بين قيمة ما تصدره الدولة وفيرة رأس المال نسبيا من أصناف صناعية، وقيمة ما تستورده من أصناف لنفس الصناعة. مرة أخرى، صافي التجارة هو الفرق بين قيمة ما تصدره الدولة وفيرة رأس المال نسبيا من أصناف صناعية، وقيمة ما تستورده من أصناف لنفس الصناعة. النمط الثالث، نمط السلع المتجانسة مقابل الصناعات المتنوعة. ينشأ هذا النمط من التجارة في حالة اختلاف الدولتين من حيث الحجم، وبالتالي من حيث الوفرة النسبية في عوامل الإنتاج، حيث سيكون لكل دولة ميزة نسبية في السلعة التي تستخدم العنصر الوفير بكثافة. وكلما ازدادت درجة الاختلاف بين الدولتين كلما قلت أهمية تجارة السلع المتنوعة. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن رابع الأساليب النظرية في التجارة الدولية، وهو أسلوب تشابه الأذواق. ترجع هذه الفرضية إلى الاقتصادي ستيفن ليندر، الذي بدأ تحليله بافتراض أن الدولة ستقوم بتصدير السلع التي تملك لها أسواقا كبيرة ورائجة، وبرر ذلك بالحاجة إلى إنتاج كبير الحجم من أجل تمكين المنشآت المحلية من تحقيق وفورات حجم اقتصادية وتخفيض كلفتها وبالتالي أسعارها بشكل يمكنها من غزو الأسواق الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتقد ليندر أن الدول متشابهة الدخل ستكون أيضا متشابهة الذوق، واستنتج بالتالي أن فرص التصدير لكل دولة ستكون في أسواق الدولة الأخرى المتشابهة لها أو المشابهة لها من حيث الدخل. ومن هنا جاء اسم الأسلوب بتشابه الأذواق. في ضوء هذا توقع ليندر بأن هذا النوع من التجارة سيرتكز على السلع المتشابهة، ولكنها في نفس الوقت متمايزة بطريقة أخرى، أي أن التجارة الدولية وفقا لهذا الأسلوب ستتركز في المنتجات الصناعية المتنوعة بين الدول المتشابهة من حيث الدخل وأنماط الطلب. وأخيرا، فقد اعتقد ليندر أن هذا الأسلوب في تفسير التجارة ينطبق فقط على السلع الصناعية الخاضعة للتنويع الإنتاجي، حيث يلعب كل من التفضيل ووفورات الحجم دورا أساسيا في اختلاف أو تشابه الأذواق. أما فيما يتعلق بتجارة السلع الأساسية والأولية، فقد اعتقد أنها تتفق مع تنبؤات نموذج HO الذي يركز على دور وفرة عوامل الإنتاج. ويلاحظ أن هذا الأسلوب يتنبأ بأن تكون تدفقات السلع دوليا أكبر حجما كلما ازدادت درجة الاختلاف في الذوق والوفرة، لأن ذلك سيؤدي إلى اختلافات أكبر في التكاليف والأسعار. كذلك يتوقع أن تختلف صادرات الدولة عن مستورداتها، لأن نسبة المزج لعوامل الإنتاج ستختلف في أصناف التصدير مقارنة بأصناف الاستيراد. ويلاحظ أيضا أن جزءا من التجارة الدولية المعاصرة تأخذ أنماطا تتفق مع توقعات أسلوب ليندر، فمعظم التجارة الدولية في السلع المصنعة تحدث بين الدول عالية الدخل كدول أوروبا الغربية وأمريكا وكندا. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا هاما من هذه التجارة يحدث في سلع متشابهة ومتمايزة كالسيارات والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها. وأخيرا، فإن هذا الأسلوب ليس بنظرية كاملة، حيث لا يوجد فيه ما يفسر سبب تركز إنتاج السلعة المعينة في البداية في منشأة معينة ودولة معينة دون سواها، ويترك تحديد البداية في إنتاج الصنف المعين في المكان المعين للصدفة. وكل ما يخبرنا به هذا الأسلوب هو أن الدولة يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية لتتمكن المنشأة المعينة من التوسع بشكل يحقق لها وفورات حجم اقتصادية كافية لتمكنها من المنافسة التصديرية. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن خامس الأساليب النظرية في التجارة الدولية، وهو أسلوب التجارة الدولية في ظل تكاليف النقل. لقد قام التحليل السابق للتجارة الدولية على افتراض عدم وجود تكاليف نقل لتدفق السلع عبر الدول، ولكن هذا الفرض كان للتبسيط فقط، حيث أنه من ناحية واقعية توجد تكاليف نقل مصاحبة لحركة السلع من مكان إلى آخر. وقد ترتب على هذا الافتراض أن التجارة الدولية الحرة بالنتيجة ستعمل على مساواة أسعار السلع في الدول المختلفة، ولكن من حيث المبدأ فإن إدخال كلفة نقل موجبة للتحليل لا يشكل مشكلة أو صعوبة كبيرة، حيث أن وجود كلفة للنقل سيؤدي إلى اختلاف سعر السلعة في الدولة المستوردة مقارنة بالدولة المصدرة، على الأقل بفارق كلفة النقل. وبالتحديد فإن السعر في الدولة المستوردة سيزيد عن السعر في الدولة المصدرة بمقدار كلفة الشحن. وعلى سبيل المثال، التجارة بين الأردن وأمريكا في سلعتي الطعام والملابس، نفرض أن الأردن يتمتع بميزة نسبية في الملابس، وبالتالي فإنه يصدر الملابس ويستورد الطعام. إذا ما اعتبرنا السعر النسبي للملابس، سيزداد في أمريكا بمقدار كلفة نقل الملابس، وهذا يعني أن شروط التجارة لكل دولة ستتدهور، وأن الإنتاج المحلي من السلع المنافسة للاستيراد سيزداد حسب حجم التجارة الدولية. إذن طالما كان حجم كلفة النقل صغيرا مقارنة بسعر السلعة، فإن التجارة ستستمر بين الدول ولكن بحجم أقل ومكاسب أقل. ويمكن في حالة السلع منخفضة القيمة مقارنة بحجمها أو وزنها أن يكون حجم كلفة النقل كبيرا جدا مقارنة بسعر السلعة، مما قد يلغي التجارة الدولية كليا. ومن الأمثلة على هذه السلع الإسمنت والحجارة والإسفنج وبعض الخدمات كخدمة الحلاقة والخدمات الشخصية الأخرى. فليس من المعقول أن أنقل حلاقا من أمريكا إلى اليمن وأدفع كلفة نقله التي تبلغ أضعافا مضاعفة لأجره على قص الشعر، حيث تصبح مثل هذه السلع والخدمات غير متاجر بها دوليا. وعليه فإن كلفة النقل بالرغم من عدم تأثيرها على أنماط التجارة الدولية في حالة قيامها، إلا أنها تعتبر عقبة أمام التجارة الحرة، حيث تخفض من حجم التجارة ومن مدى التخصيص الدولي وتقسيم العمل، وبالتالي فإن تخفيضها يعمل تماما كتخفيض ضرائب الاستيراد، حيث يزيد من حجم التجارة الدولية ومكاسبها. أسلوب التجارة الدولية في ظل الممارسة اللاتنافسية: لا تعتبر تكاليف النقل هي السبب الوحيد في اختلاف أسعار السلع المتاجر بها بين الدول، فإذا لم يكن هناك منافسة تامة في إنتاج السلع، فقد تباع نفس السلعة بأسعار مختلفة في الأسواق المختلفة، وحالة التمييز السعري الاحتكاري يمكن أن تطبق على نطاق التجارة الدولية لتولد حالة هامة تعرف في مجال التجارة الدولية بتجارة الإغراق، التي سوف نتناولها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، أختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. برزت للتجارة الدولية 6 أساليب نظرية هي: 1- أسلوب دورة الإنتاج، 2- أسلوب التجارة في ظل المنافسة غير التامة، 3- أسلوب التجارة في ظل التنوع الإنتاجي، 4- أسلوب التجارة في ظل تشابه الأذواق، 5- أسلوب التجارة في ظل تكاليف النقل، 6- أسلوب التجارة في ظل اللاتنافسية. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى لنناقش السياسات التجارية الدولية، والتي يمكن استهلالها بالسؤال الرئيسي التالي: ما هي أهم السياسات التي تتبعها الحكومات تجاه التجارة الخارجية؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التجارة الدولية الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.